أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
كان البحث ولا يزال حول شبهة البتريين القائلين بأن التطبير مستورد من كنائس أوروبا، ما يعني أنه بدعة. فقد ربطوا بين المستورد وبين البدعة، يعني ثمة ملازمة بين البدعة والمستورد. وأجبنا على الشبهة بجوابين سابقين، والليلة بإذن الله وإذن الإمام الحجة فديته بنفسي نبحث في الوجه الثالث، وهو التالي: إن إشكال المنتقدين على التطبير بدعوى أن التطبير ليس من المراسم القديمة، وإنما انتقل إلينا نحن الشيعة من كنائس أوروبا. هذه الشبهة أول من اعتقد بها علي شريعة في كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي، والظاهر أن علي شريعة هو أول من ميز بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي، كان عنده عقد من التشيع الصفوي. التشيع الصفوي بقيادة الشيخ عباس الصفوي وإسماعيل الصفوي رحمة الله عليهما، هؤلاء الذين لهم فضل على الشيعة ونصرة المقامات المقدسة، وهم أول من بنى المقامات المقدسة بالفضة والذهب، الصفويون. وكل من ينتقد الصفويين فهو من البتريين، معروف التوجه، لأنه بحسب استقرائي لهؤلاء كل الذين يهاجمون الصفويين هم من دعاة الوحدة، ما يعني أنهم يقفون موقفا سلبيا تجاه الصفويين، وهم سادة. الصفويون كانوا من السادة الأشراف وكانوا غيارة وأصحاب حمية على التشيع وعلى مبادئ التشيع والبراءة من أعداء آل محمد. من هنا علماء جبل عامل هرعوا إلى إيران لما أنشئت الدولة الصفوية، والصفويون رحمة الله عليهم على حكامهم كانوا أصحاب إيمان وكانوا كرماء مع علماء جبل عامل، لسيما المحقق الكركي والد الشيخ البهائي. والد الشيخ البهائي هو من جبل عامل وانتقل إلى إيران، وولد الشيخ البهائي هناك في مدينة أصفهان. حتى المجلسي رحمة الله عليه، والد المجلسي هو عاملي، قال في ترجمة حياته أن أمه عاملية وأبوه أصفهاني، والد الشيخ المجلسي يعني محمد تقي المجلسي. ولكن في تعليقته على كتاب من لا يحضره الفقيه يذكر بيقول محمد تقي المجلسي العاملي، ما يعني أن أباه كان عاملية من جبل عامل. وهلما دوليك يعني علماء كثير منهم الحر العامل المتأخرين، الحر العامل رحمة الله عليه ومدفون في صحن الإمام الرضا صلوات الله عليه. فالمهم أنه في عصر الدولة الصفوية انتشر التشيع بشكل سليم بعنصريه أو بكلا شقيه، الولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائه. فالآن ما نراه على الساحة الشيعية، يشنون بعض الشيعة يشنون حملة على الصفويين. وهؤلاء كما قلت لكم بحسب استقرائي هؤلاء من الدعاة، من دعاة الوحدة. ما معنى الوحدة؟ يعني الوحدة بين السنة والشيعة. للأسف يعني تتم عملية الوحدة من حيث التنازل الشيعة عن مبادئهم وعقائدهم، ولم نرى سنيا أو عالما سنيا تنازل عن مستحب من المستحبات عندهم. نحن جماعة من الشيعة متلبسين بعمائم الشيعة الآن يتنازلون تنازل عن كثير من الضروريات الدينية، مبدأ الإمامة، مبدأ العصمة، مبدأ الولاية، مبدأ البراءة من أعدائهم. بالفقه حدث ولا حرج، إذا هلا بنعمل عملية استقراء ما بننتهي نحن 50 حلقة. فلذلك أنه علي شريعتي هو أحد دعاة الوحدة، وهو كان يميل كما قلنا سابقا إلى سيد قطب، إلى الإخوان المسلمين في مصر، وكأنهم أفرزوه على الساحة الإيرانية. كان الظاهر أنه تلميذا لسيد قطب، فكانوا يروج باسم التشيع أفكار ومعتقدات لا علاقة لها بالتشيع. من هنا كما قلنا سابقا فقهاء المعاصرين اللي عاصروا في تلك الفترة علي شريعة وأمثال علي شريعة حرموا قراءة كتبه، حتى ما استرجى واحد يصلي عليه عندما قتل. ما حد استرجى من علماء إيران، ما تجرأ واحد منهم أنه يصلي عليه، لأنه في فتوى كانت آنذاك، ولا يزال فقهاء إيرانيون يحرمون قراءة كتبه. فهذا علي شريعتي هذه إحدى الدسائس التي خرج وطلع علينا بها شريعتي، وقال على أنه التطبير هو من كنائس أوروبا. إن شاء الله يكون من المريخ، إن شاء الله يكون من أدغال أفريقيا، نحن لا يهمنا سواء كان من كنائس أوروبا أو من أدغال أفريقيا أو إجا من الهند ومن السند، ما بيهمنا الأسلوب والوسيلة، بمقدار ما يهمنا الحكم الشرعي. هل التطبير حلال أم حرام؟ الفقيه لا ينظر إلى الوسيلة والأداة، وإنما يعطي حكما شرعيا. هل هذا الحكم الشرعي له نظائر، له مصاديق مثلا بباكستان وبالهند وبالكنائس أوروبا؟ مش شغلتي ولا شغلت أي فقيه أنه والله ما بيعطي حكم شرعي إلا إذا والله فحص ونقب في العالم، ها هل هذا الحكم الشرعي يتوافق مصداقه مع كنائس أوروبا؟ إذا بيتوافق مع كنائس أوروبا من حرمه، وإذا بيخالف كنائس أوروبا أو عادات الكفار من حلله، في حين أن هؤلاء الذين ينتقدون التطبير ويقولون بأنه بدعة حللوا كثير من الأمور هي في الأساس من كنائس أوروبا ومن مبادئ أوروبا. يعني هذا مثلا الخامنئي من حلل الغليون وشرب السيجارة ويشرب بالغليون، عنده 300 غليون، الغليون هو أساسه بريطانيا ومعروف عند الساسة الكبار البريطانيين لا يشربون إلا الغليون، بل الدكتاتوريين لا يشربون إلا الغليون، الفقراء لا يشربون الغليون، معروف هذا بالوسط الأوروبي، الطبقة الأرستقراطية لا تشرب إلا الغليون. طيب ركوب القطار والسيارة والأطعمة المستحدثة كما قلنا سابقا، هلا في أطعمة إيرانية مستحدثة هي أصل أوروبي، مش بنأكل فاهيتا هون بلبنان، ما بيأكلوا فاهيتا أصل ألماني، أطعمة كثيرة جدا مستحدثة أصلها من إما من القرون الوسطى وإما من القرن الحديث وهكذا. يعني في مستحدثات كثيرة، إذا بدنا نقول والله أنه بنحلل هذا الشيء لأنه مش موجود في هذا العصر، بعد هذا ما يعتقد بها فقيه. فرقنا سابقا بين البدعة بالمعنى اللغوي والبدعة بالمعنى التشريعي، وهولي خلطوا بين البدعة بالمعنيين، يعني التشريعي واللغوي، ما عرف الفرق بين الاثنين، لذلك وقعوا في تهافت أنه والله شلون التطبير حرام لأنه مستحدث من كنائس أوروبا، إن شاء الله يكون من العفاريت، مش شأني أنا، صادف التطبير أنه والله بكنائس أوروبا أو أخذه الشيعة من كنائس أوروبا عادة جميلة مش إشكال، ما دام الحكم الشرعي ينص على أنه التطبير حلال قاعدة شرعية. طيب المشي على الجمر، هو يقول أن الهندوس أول من مشى على الجمر، عندهم عادات يقولون هكذا، ما مدى صحة هذه الفكرة؟ لم أحقق في هذه المسألة، أن الهندوس إحدى شعائرهم أن يمشون على الجمر. طيب أخذوا الشيعة منهم، الآن يمشون على الجمر ولا واحد منهم يحترق جورب، وفي قصص من الكرامات، يعني أريد أن قصها على مسألة المشي على الجمر في الهند أو في باكستان، إن صحت هذه النسبة على أنهم أصل المشي على الجمر مأخوذ من الهندوس، طيب أخذها الشيعة وصارت كرامات لها. لكن أنا أظن أنه طلعت هذه الشبهات وقالوا أنه المشي على الجمر أخذوها من الهندوس ليشككوا في المشي على الجمر، مشايفين كرامات أمامهم، أنه مؤمنون يمشون على الجمر ولا واحد منهم يحترق جوربه، جورب الكلسات ما بيحترق، هذه كرامة، مش قادرين يقولوا أن هذا حرام. أنا إلى الآن ما سمعت واحد عم يقول المشي على الجمر حرام، دغري بيطلع قولك أطلاق بيقولك الشعائر هيدي بهالكيفية هيدي كلها حرام. هلا بعدني عم اسمع للحيدري عم يسأل واحد إنه المشي على الجمر كذا، قال له الشعائر حرام، هيدي الشعائر اللي عم تطلع هيدي حرام، ما قال له المشي على الجمر حرام، ما أدري ينكر إنه هيدي هو اللي عم يمشي على الجمر أمام عيني على اليوتيوب موجود، واللي بده يروح لباكستان والهند يروح يشوف. وأنا قلت لكم في الحلقة السابقة نتحداهم سنة الجاي يعملوا بالنبطية أو في مكان آخر مشي على الجمر، أنا أول من يمشي على الجمر، وخلي هول اللي بيقولوا أنه هذا سحر يجوا يشوفوا هذا سحر، اللي بيقول هذا سحر بدي أخذ بإيده وأمشي أنا وياه بالجمر نشوف إذا سحر ولا سحر، إذا ما احترقوا فمكن نحن عم نستعمل معه السحر، لأنه هو يشك في المشي على الجمر قطعا سوف يحترق، هذه كرامة مع بعضها كرامة، وقس عليها كثير من الشعائر الحسينية المقدسة التي يدخل فيها عنصر الكرامة، عنصر الكرامة الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية. عودا على بعد، إن إشكال المنتقدين على التطبير بحجة أن التطبير ليس من المراسم القديمة وإنما انتقل إلينا نحن الشيعة من كنائس أوروبا، فهو على فرض صحته جدلا، فإنه لا يضر بالحكم. شون الحكم؟ هو إباحة التطبير أو استحبابه كما أذهب إلى ذلك في هذا الأمر. وذلك لأنه إذا ثبت جواز الإدماء بل محبوبيته ومقربيته وهو ثابت شرعا وعقلا، فإن المناقشة في الأداة والوسيلة خارجة عن مهمة الفقه والفقيه. لما؟ لأنها مسألة عرفية شخصية يرجع فيها كل شخص إلى طريقته وأسلوبه تماما، كما ذكر هذا الشيخ أحمد طالب البتري بأن الحبيب يعبر عن حبه لحبيبته بجرح إصبعه ليضع نقطة دم في رسالته، تعبيرا له عن حبه لها بالدم لا بالحبر. وهذه مش شنعة، وهذه مش حماقة، وهذه مش خرافة. فما الضير في أن يعبر الحبيب للإمام الحسين عليه السلام عن حبه له بالتطبير والضرب بالسلاسل وما شابه؟ ولا التعبير بالدم واحد يجرح أصبع على يعبره هذه واحد الحب؟ هذه ماشي الحال، هذه بتأنس الشباب والرجال والنسوان إلى مهنانك، هذه ليست شنعة، وهذه لابد تسود سمعة التشيع، ولا بتأدي إلى تقبيح التشيع، بل بالعكس كلهم بيفرفش عليها. هذه جائزة ومستحبة، بس التطبير حرام. ودعوى أن التطبير شناعة أو شنعة على التشيع يأتي الرد عليها لاحقا إن شاء الله. والحاصل لو سلمنا أن التطبير مصدره كنائس أوروبا ونسلم جدلا، فلا يهمنا ذلك ولا يعنينا أمره، وما يهمنا هو أن التطبير داخل في مفهوم التذكير بمصاب سيد الشهداء عليه السلام، وامتثالا لفعل مولاتنا الحوراء زينب الكبرى صلوات الله عليها. وسوف يأتي كمان الرد على التشكيك على خبر مولاتنا زينب، خبر ضرب رأسها بمقدم المحمل، قالوا انه مرسل. نعم هو مرسل، ولكن ليس كل مرسل شنو يحرم الاخذ به. المرسل من اقسام الخبر الضعيف، والخبر الضعيف يحرم رده اذا كان موافقا للكتاب والسنة المطهرة. في عندي تفصيل ان شاء الله على هذا الخبر الجليل، وسيكون بحثا مسهبا في هذا الامر. انا ذكرت هذا في كتاب الشعائر الحسينية وفي بعض بحوثي موجودة على الموقع، ولكن ثمة بحث مفصل فيما يتعلق بهذا الخبر ان شاء الله سوف يسد ابوابا كثيرة وشبهات كثيرة حول هذا الخبر الشريف. فاذا لو سلمنا بأن التطبير مصدره كنائس أوروبا، لكن الحكم الشرعي دل على حلية التطبير بل استحبابه لكونه من الشعائر الحسينية التي تذكر. هلا دعوة الحيدر وأمثال الحيدر هذا مش من الشعائر، بعد هذا بيستحي متعلم بالحوزة أن يقول هذا الكلام عدا عن فقيه. مضافا إلى أن التطبير نظير الألبسة الحديثة وهو مستحدث، كما بتقولوا أنه هو مأخوذ من كنائس أوروبا، طيب هو مستحدث، طيب هو نظير الأمور الأخرى المستحدثة كالألبسة الحديثة التي اقتبسها المسلمون من بلاد الغرب، فهل يتجرأ الرافضون للتطبير ويقولون لنا إنه حرام لأنه مستورد من بلاد الغرب؟ طب هلا أغلب الشباب الشيعة بيلبسوا البنطلون الجينز والقميص الضيق وما شابه ذلك، هل بيسترجي شي فقيه يقول إنه هذا حرام؟ ما في ولا فقيه قال إنه لبس الجينز حرام، أو إنه لبس القميص حرام، أو لبس الجاكيت حرام، هي معنا مستوردة من بلاد الغرب، فليأكل التطبيق من هذا القبيل. ما هذا موضوع وهذا موضوع. لبس الجيكات موضوع من الموضوعات المستحدثة والمستوردة من بلاد الغرب، وكذلك التطبير مستحدث ومستورد من كنائس أوروبا، ولكن دل الدليل الشرعي على حليته كما دل الدليل الشرعي على حلية لبس البنطلون الجينز والجاكيت. فباء هذا يجر وباء ذاك لا يجر، والمناط واحد والعلة واحد والسبب واحد. ومهما يكن الحال فإن الفقيه لا يناقش في الطريقة والأسلوب كما أشرنا سابقا، باعتبارهما، يعني باعتبار أن الطريقة والأسلوب مندرجين تحت المفهوم الكلي الدال على إظهار الجزع أو التأسي أو التذكير بأيام الله. وإن سابقا نحن أنه الرواية الشريفة دلت على أنه تعقيبا على قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وإن سابقا أنه من جملة أيام يوم الإمام الحسين عليه السلام. في الرواية هكذا أيام الله ثلاثة: يوم القائم،
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء،
ويوم الكرة. يوم الكرة هو كرة لأما الأطهار، لا سيما الإمام المعظم سيد الشهداء سوف يكر إلى الدنيا، أول من يكر إلى الدنيا هو الإمام المعظم سيد الشهداء، ويدفن إمامنا المعظم الإمام الحجة روحي فداه عندما يستشهد، يموت الإمام، يموت بغصة الاكتئاب ولوعة المصاب، كما دل هو في الزيارة، زيارة الناحية المقدسة: لأبكين عليك حتى أموت بغصة الاكتئاب ولوعة المصاب. يعني سبب شهادته صلوات الله عليه هو البكاء على الإمام الحسين جده. فعندما يموت يخرج الإمام الحسين، أول من يكر إلى الدنيا بعد الإمام الحجة هو مولانا المعظم سيد الشهداء، فيصلي عليه وما شابه ذلك، ويحكم الإمام الحسين حتى يسقط حاجبه عن عينيه. يعني 200-300 سنة 400 سنة، ما ندري، ما حددت الروايات كم يحكم مولانا المعظم سيد الشهداء. فهو يوم الكرة لأن الإمام الحسين يحكم ويتلو مصائبه التي جرت في كربلاء، يتلوها الناس مباشرة، يقول صار معي كذا صار معي كذا، يفريهم الحوادث. إذن يوم الإمام الصاحب، يوم الإمام الحسين، يوم الكرة، ويوم القيامة، وفي رواية أخرى يوم الإمام باسمه الشريف يرادوا للقيام، ويوم الموت، ويوم القيامة. هذه أيام الله. هلا نحن عندنا ظهور وبطون للقرآن، في للقرآن 7 ظهور و7 بطون، وروايات كثيرة عندنا أنه 70 ظهرا و70 بطنا. من بطون القرآن عندما يقول الله تعالى وذكرهم بأيام الله، لا شك أن يوم الإمام الحسين من أعظم الأيام، وإن لم تبح هذه الروايات عنه، ولكن تكشف إن شاء الله، يكشف لك الإمام الحجة عند ظهوره الشريف إن شاء الله، إذا أدركنا أيامه، وإن لم ندرك أيامه إن شاء الله يرجعنا في الكرة. اطلبوا أنه ترجعوا في الكرة، إذا ما أدركت أيام الصاحب فاطلبوا أنه واحد يرجع في الكرة، ليواظب واحد كل واحد منكم على دعاء العهد كل يوم لمدة 40 صباحا. من واظب على دعاء العهد 40 صباحا يرجى له أن يكون من أصحاب الإمام، ويرجع في شنو؟ في دولته، الله يحييه من جديد ويرجع لنصرة الإمام الحجة عليه السلام. إذن وذكره في أيام الله، هي لا شك أنه من أحد معانيها الباطنية الداخل في مصاديق الآية أنه يوم الإمام الحسين، وهذا كما أشار إليه الإمام المعظم الحسن المجتبى أما بيقول له للإمام الحسين: لا يوم كيومك يا أبا. هو من أعظم الأيام عند الله تعالى يوم الإمام الحسين، يوم عاشوراء. وبعبارة أخرى، إن مهمة الفقيه تتكفل ببيان إعطاء حكم الله تعالى في الواقع أو الحادثة التي يترتب عليها حكم شرعي، وليس مطالبا، يعني الفقيه ليس مطالبا بأن يفتش عن الموضوع المحمول على الحكم، وليس مطالبا أيضا أن يفتش عن نوايا الناس وعن قصودهم. فهو مثلا يقول عظموا شعائر الله وعظموا شعائر الإمام الحسين عليه السلام، وحيوا أمر أهل البيت، والناس هم من يختار كيفية التعظيم، وهم وحدهم من ينتقي مفرداته كل بحسب حاله، ولا علاقة للفقيه باختيار المفردة التي يتم بها تعظيم الشعائر الإلهية.
من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهل قعدهم.
إذن الفقيه يبين الحكم الشرعي، وليس له أن ينتخب الوسيلة والأداة ويقول له والله عملوا هالشغل وما تعملوا هالشغل، يعني فعلوا هذا الموضوع ولا تفعلوا ذاك الموضوع، يعني الموضوع هذا مندرج والله بيقول لكم مندرج تحت المفهوم وهذا ليس مندرجا، ليس من شغل الفقيه هذا. وبعبارة ثالثة، إن الفقيه عندما يفتي بحلية الشعائر كموضوع من الموضوعات المستحدثة ليس مطالبا بتحديد الوسائل والطرق المؤدية إلى إحياء الشعائر، فلا يجوز له تحديد الطريقة أو الوسيلة ما دامت لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. ولو فرضنا أنها أدت إلى ذلك، يعني لو فرضنا أن الوسيلة أدت إلى تحليل حرام والعكس، فتحرم حينئذ على من ارتكبها ولا تحرم على الآخرين الذين لم يتضرروا بها. هذا بناء على مبنى من قال بحرمة التطبير إذا استلزم الضرر، وأما على المبنى الآخر يعني حتى لو استلزم الضرر فهو مباح بل مستحب، وأنا على هذه النظرية، فحينئذ بعد الكلام واضح ولا غبار. فعندما يقول الشارع المقدس أحيوا أمرنا، فإنه يفسح المجال للمكلف بإقامة الإحياء بأي طريقة كانت ما دامت سائغة ومباحة. فإحياء الأمر طارة يكون بالشعر عند الشاعر، يعني كل الناس كلهم بحسب وضعه، الشاعر يحيي الأمر بشعره، والأديب بأدبه، والخطيب بخطابه، وبإقامة مجلس عزاء عند البكائين، وأخرى بسقي الناس الماء ليذكرهم بعطش الإمام الحسين، وطارة بتعليق يافطة مثلا سوداء على الطريق العام، وأخرى بتنظيم مسيرة تحمل الأعلام وتنصب الخيام في ليالي عاشوراء، وأخرى بإقامة مواكب لمن آثر جرح رأسه بآلة حادة أو آثر ضرب ظهره بالسلاسل أو اللطم في المواكب والمجالس. إن تعظيم الشعائر طارة يكون بالوسائل والكيفيات التي أمر بها الشارع المقدس مباشرة وبالأوامر الخاصة، وأخرى يكون التعظيم بالأمر العام أي بالعنوان العام تاركا للمكلف أمر الوسائل والتطبيقات التي يجب على المكلف اختراعها. مثال ذلك، إن الشارع المقدس أمر بتعظيم الوالدين واحترامهما، فأنت الذي تختار أو تخترع وسيلة لاحترامهما، فطارة تكرمهما بالهدية تحترمهما بالهدية، وطارة بتقبيل اليد، وطارة بإجلاسهما في صدر المجلس، وطارة بالمشي وراءهما، وهكذا. أما لو شيت قدامه وبيكره والدك أنك تمشي قدام بهذا بصير خلاف التعظيم، هو بيحب أنك تمشي وراءه، فإذا مشيت أمامه هذا توهين للوالد. فإذا بحسب ما يرى الوالد ما يحب من التعظيم تعظمه، أو ما يراه العرف مثلا. هلا بهالأيام تعظيم الوالدين، تعظيم الوالدين هو بجلب هدية، كل بحسب وضعه وهكذا. هذا فضلا عن أنه شنو، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى ما، هذيك أمور شرعية حددها الشارع. ما بيجوز الواحد أنه يهين والده وحتى ولو بكلمة أف، أن يعتبر عصيانا. بالطبع إذا كان الوالد من أهل الطاعة، أما إذا أمر الولد مثلا بالمعصية، مع هذا لا يجوز للولد أن يقول له أف، وإنما يأمره بالتي هي أحسن، إن ائتمر والده بذلك بها ونحن، وإن لم يأتمر فحينئذ بعد يتركه وشأنه. إذن عندما أمر الله تعالى باحترام الوالدين وإكرامهما، فترك لك الخيار أن تنتخب الوسيلة للإكرام والتعظيم. وهكذا عندما أمرك الشارع المقدس بالتحية، تحية المؤمن، فقد تكون تحيتك بالسلام أو برفع اليد أو بكلمة مرحبا أو هلو مثلا بالإنجليزي. يمكن مثلا مجتمع لبناني هلا فيه عوائل شيعية بيحكوش إلا الإنجليزي، أو بخلطوا بين العربي والإنجليزي أو العربي والفرنسي. فإذا التحية قال لك أدوا التحية، في وارد بالنصوص إذا حييتم بتحية، القرآن إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا مفهوم عام. هلا كيف بترد التحية أنت؟ هذا راجع لك، قال لك هلو تقول له هلو، قال لك مرحبا تقول له مرحبا، قال لك سلام عليكم تقول له سلام. يعني ما حدد لك الباري تعالى أنه شو بدك تقول له، ترك لك إياه ليخليك مرتاح. وطارة تقول له صباح الخير أو يوم سعيد أو برفع القبعة كما ورد عند الإنجليز، خاصة في الجيوش بيرفع القبعة. يعني إذا كان ماشي بالشارع وسلم عليه واحد يرفع له القبعة، أو مجتمعات أوروبية أمريكية غيرها، أو بالتحية العسكرية كما هو حال الحال في الجيوش والعساكر، ومنها عسكر الخامنئي عند استعراضه للحرس الثوري، أو بضم اليدين. حتى النسوان بيعملوا له تحية، إنه ماشيين على عم يعملوا له عرض عسكري بيعملوا له تحية، يرفع أيدهم. إحنا ما كنا نشوف، ما أنا ابن إيران 14 سنة في إيران، وتشوفوها على اليوتيوب، حطوا على اليوتيوب وترون نسوان بالمئات عرض استعراض عسكري وبيعملوا له تحية للخامنئي، وهو كان قاعد هو رفسنجاني. هذه مش بدعة، هذه مش شنعة، من أجمل الفتيات بيحطون للاستعراض العسكري. هذه مش شنعة ولا هذه مستحبة. ليش؟ لأنه عم تحيي الولي الفقيه. ليش أمير المؤمنين سمح للنسوان يحيوا بهالتحية ويعملوا عرض استعراض عسكري أمامه؟ هلا بيقول لك ما كانش في جيوش عنده الأمير، ما كانش حاطت نسوان. طيب ليش ما حط نسوان؟ ليش أنت حاطت نسوان؟ 10,000 استشهادية، هل إذا صار شيء إيران اعتدت عليه أمريكا، هول بدهم يفجروا أنفسهم بالأمريكان. إيش بجوز المرأة أنه تفجر نفسها ويبين أعضائها عند التفجير؟ بجوز هذا؟ هذه مش شنعة، هذه لأنه للجمهورية، هذه مش شنعة، هذا شيء مقدس وشيء واجب. أين عقولكم يا شيعة؟ هل نبذوا عقولهم وراء ظهورهم؟ مين اللي قتل الإمام الحسين؟ هن المنسوبين إلى التشيع، ونحن سنقتل على يد من يدعي التشيع. فإذا الله يحدد مفهوما ولكن لا يحدد مصداقه، كما هو الحال في السلام، كما هو الحال في التحية وما شابه ذلك. وكذلك الحال إذا أمرك بإحياء أمر الإمام سيد الشهداء عليه السلام فطارة يحدد ذلك الشارع الوسيلة، يعني الشارع هو الذي يحدد الوسيلة في بعض الأحيان، كأن يقول لك زر الإمام الحسين واغتسل للزيارة، هون حددك شو لازم تعمل عند الزيارة، قال لك اغتسل نظف حالك إلى مهنالك، فلا بد أن تفعل نفس ما أمرك به الشارع المقدس. ولو أن العالم كله غضب عليك واستاء منك لذلك، فإن غضبهم واستياءهم لا يضر بذلك، ولا يجوز أن يمنعك من الزيارة والاغتسال مجرد استهزائهم واحتقارهم لك وشتمهم وأذاهم لك وحتى قتالهم، حتى لو قاتلوك قالوا لك ممنوع تغتسل. هلا هم نقدم المستحب ولا الواجب؟ اللي بيخاف من الموت حينئذ بيقولهم بعد بلا الاغتسال، ولكن لو قاتلوك من بعيد قالوا لك أنت كافر لأنك بتغتسل غسل الزيارة، هل بترد عليهم؟ بتقول والله لا، هذا الغسل مجمع بتقوله هذا حرام، من حرمه لأنه أنتم عم تستهزوا فينا، لأنه نحن أمرنا أئمتنا بالاغتسال للزيارة، هذا أمر ثابت بالشريعة، ما فينا نحن نحرمه لأن الأعداء استهزأوا بنا لأننا نغتسل غسل الزيارة. فالله تعالى قد حصر الطريقة التي تحقق الغاية بهذه الوسيلة، فوجب القيام بها كما أمر الله سبحانه، ولهذا نحن لا نصغي لأي انتقاد منهم لزيارتنا للإمام سيد الشهداء عليه السلام، ولا لانتقادهم للبكاء عليه وإظهار مظلوميته، ما دام الإحياء منضويا تحت الأمر الخاص. هذا الأمر الخاص أنه جاءت روايات قالت عند زيارة الإمام الحسين زر اغتسل، عند زيارة الإمام أمير المؤمنين اغتسل، هذا الاغتسال مستحب، حينئذ بعد لا يمكننا نحن نقول هذا الاغتسال حرام نحرمه لأن الأعداء يستهزئون بنا لأننا نغتسل وصل الزيارة. وكل واحد بيدعي الفقاهة وبيحرم هذه المستحبات أو واجبات كرمال أن الأعداء بيستهزئوا بنا لأجل هذا المستحب وهذا الواجب، هذا خارج من دين محمد وآل محمد. لما؟ لأنه بيكون شرع تشريعا في مقابل تشريع الله وتشريع رسوله وآل بيته، هذه هي البدعة. البدعة أن يكون في شيء ثابت بالشريعة، يعني حكم ثابت بالأخبار المقدسة، ويأتي مدعي الفقهاء ويقول هذا حرام أنا أحرمه، مثل الشطرنج. أنا ضربت مثل سابق أن الشطرنج وارد حرمته ثابتة بالضرورة القطعية والإجماع القطعي بكل أقسام الإجماع الأربعة، جاءني الأول والثاني والثالث، تعرفون لبيبة من الإشارة يفهم، قالوا شنو الشطرنج حلال، ليش؟ قال لأنه بيشحذ الذهن، هذه فتوى الشافعي، الشافعي يقول هذا. كل المذاهب السنية قالت الشطرنج حرام إلا الشافعي قال هو مكروه، فجائز فعله لأنه يشحذ الذهن، يعني يقوي العقل خلال التخطيط العسكري، لأنه أول من أسس هذا واخترع الشطرنج هم الفرس اخترعوا، رواية بتقول الصينيون اخترعوا، لأنه حصرت بعض الفرق القتالية حصرت في إحدى الأماكن الأوروبية بيقولوا بقي شهور، فأما أحد الضباط اخترع لهم هذه اللعبة حتى لي ما ينسوا فنون القتال، فاخترع لهم هذه وصار يستعملها الناس في منتدياتهم ويستعملونها للقمار وما شابه ذلك. فجاءت النصوص عندنا نحن الشيعة عن أمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم نصوص قطعية، وقالت على أن الشطرنج حرام، حتى أن في بعضها الناظر إلى الشطرنج كالناظر إلى فرج أمه، يعني حرمة ذاتية، هل يمكن النظر إلى فرج أمه؟ لا تحللها الظروف ولا تحللها الأخبار، حرمة ذاتية، بل في بعضها على أنه كآكل لحم الخنزير، أشرنا سابقا على أنه إذا رأيتم الشطرنج فلعنوا يزيد لأن يزيد لعنة الله عليه وضع رأس الإمام الحسين صلوات الله على طاولة الشطرنج، وكان يزيد يلعب الشطرنج. روايات قطعية، ولكن جاءت المصلحة الإسلامية والمصلحة السلوكية وقالت الشطرنج حلال، حتى صارت أدوات الشطرنج أنا رأيتها بعيني وإلا عميتها الآن، حد مقام السيدة المعصومة دكاكين كانت تباع الشطرنج عندما نزلت الفتوى، بأسبوع واحد نزلت أدوات الشطرنج في قرم تباع حد مقام السيدة المعصومة. هذه ولاية الفقيه. هلا بكرة تصدير الفتاوى فيني بعد ما نحن نقول لبيك يا أبا عبد الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
عود على بدء، طارة الشارع يحدد لنا الوسيلة والطريقة، وتارة يترك لنا الخيار في تحديد الوسيلة والطريقة، كما هو الحال في الأوامر الشرعية العامة بتعظيم شعائر الله وإحياء أمرهم صلوات الله عليهم. فأنت من تقرر وتختار الوسيلة التي تؤدي إلى تعظيم الشعائر؟ فلك أن تركض برقدة طويريج، إلى الآن ما واحد حرم ركضة طويريج، حتى اللي عم يقولوا عن التطبير شنعة قالوا لا بأس بركضة طويريج. طيب أنا بسألك، هل في أي بتدل على ركضة طويريج؟ هل في رواية بتدل على ركضة طويريج؟ كيف أبحتها؟ لا، هذه بيقول لك هذه رياضة، هذه رياضة منيحة يعني يركض، هذه ما بتعيب. والله إنها أنا اللي حسب ما أرى فيها عيب أكثر من التطبيق. علماء سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه قدس الله نفسه الشريف، هذا العظيم، هذا ما عليه أي إشكال، أنا ما علي ما عندي ولا إشكال على هذا الرجل العظيم. هذا يروى ورواية من الثقات أنه كان واقف في صحن الإمام على ما بالي سيدنا، وكانوا عم يجوا هول الطويريجيون، ركضة الطويريج منطقة اسمها طويريج قريبة من كربلاء، بيركضوا من هناك إلى صحن الإمام الحسين. بين واقف هو تلاميذه، فجأة ما بيشوفوا إلا السيد مهدي بحر العلوم بيمشي مع هول بيسد عمامته العباية ويمزق قميصه ويضرب على رأسه. فعندما انتهى ويبكي ويصرخ ويركض مع الراكضين، بعد ما انتهى إلى مهنالك سألوه شو العملية، قال لهم بعد خلاص. والأحد الخواص أصر عليه، قال له أخبرك أنه كيف لا أفعل ذلك وقد رأيت الإمام الحجة فعلت كما فعل. يعني كان يركض ركض طويريج. هلا بيقول لك هذه شنو، هذه قصة يعني خيالية، مثل ما هذا كمال حيدر لك الحج البغدادي، مع أنه رواية الحج البغدادي رواها الثقات الأجلاء من العلماء. حج البغدادي ومهدي بحر العلوم، أنا قال مرة أجيبكم، أنا أجبت عليه وردت عليه في كتاب السيف الضارب في الرد على منكري الإمام الحجة الغائب، أنكر رؤية الإمام في عصر الغيبة بحجة أنه شو الإمام، يعني كيف الإمام بيقضي حاجة واحد دون 30 بالقريب يكونوا عم يستغيثوا بالإمام، حتى ما يعني ترسخ الشبهة في ذهن أحد السامعين. عمل الإمام كعمل الله، الملايين يدعون الله والله يستجب لعشرات. هلا أنتم نحن كل عائلة منا بالبيت كلنا بيدعو لله، كلنا بيستغيثوا، الله ما بيلبي الجميع. أنتم 5 أنفار بالبيت، 10 أنفار، كلكم تدعو تستغيثوا بيستغيث، بيلبي لواحد منهم أو لاثنين، ما بيلبي للعشرة. هلا ليش لبى لواحد او اثنين؟ بيكون عنده توجه هذا الواحد او الاثنين اكثر من 9 واكثر من 8. الله حكيم لا يفعل الا الحكمه. الكمال حيدري كيف انه لا يمكن رؤيه الامام عليه السلام، انه كيف يعني 30 بقلب قريه فقراء بيستغيثوا الامام الحجه، بغيث واحد منهم بيترك 29؟ هذا دليل على انه هذا مش عادل. شو عنده جمعية خيرية الإمام يعني بيستجيب لواحد وما بيترك التسعة وعشرين؟ نعم عنده جمعية خيرية بدليل على أنه أنت سهم السادة اللي عم تأكله من جمعيته. سهم السادة أنت الآن عملت مجد بسهم السادة ومن مال النفط. مال النفط هذا من الأنفال للإمام عليه السلام. أنت عملت كرش وتخنت رأبتك من أموال شنهم؟ من أموال الجمهورية الإيرانية اللي هي من أموال الإمام الحجة عليه السلام، من أموال الإمام الرضا، من أموال النفط والمعادن، هذه كلها رجع للإمام الحجة ومن سهم السادة. هذه مش جمعية خيرية؟ لعنة الله عليه. فإذا الشارع قد يحدد الوسيلة والطريقة وقد لا يحددها، يترك لك المجال في تحديدها، كما أشرت على أنه لك أن تركض في الطويريج. أنه قال لك عظم الشعائر، كيف بتعظمها؟ اخترع العراقيون الأطايب طريقة وهي طويريج، أن يركضون كما ركضت النسوة يوم عاشر من محرم، كما ركضت مولاتنا زينب وسكينة ورقية، فررنا من خيامهن التي أحرقها النواصب الكفار عليهم لعنة الله وعلى من صار على طريقهم ومنهاجهم. فلك أن تركض بركضة الطويريج، ولك أن تنوح بالبكاء، ولك أن تلطم وجهك أو تخمش وجهك أو تضرب ظهرك بالزنجيل، ولك أن تلدم رأسك بحديدة أو سكين ما لم تنوي قتل نفسك. فأنت بالخيار في اختيار الوسيلة والطريقة المؤدية إلى التعظيم والتذكير والإحياء، ولا دخل للفقيه في تحديد الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك. هذا ما أحببت ذكره، وللبحث تتمة يأتي إن شاء الله في بحث هل أن التطبير شنعة أم ليست بشنعة، يأتي بإذن الله وإذن الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء الإمام الحجة المنتظر القائم المغيب، اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدامهم.